الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 67 من شرح الطحاوية لابن أبي العز، قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. كل هذه داخلة في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر مبدأه الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، ثم يؤمن بكل ما جاء فيه في مسألة الجنة والنار والحشر والميزان والحوض والرؤية، فبابه واسع. إنما يذكر العلماء أهم الأبواب، وإلا لو أراد أن يذكر كل باب سيطول. فمن أول ما يموت الإنسان انتقل إلى اليوم الآخر، ثم يستمر إلى أبد الآباد، فإن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال: شرح للإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند، يعني يقر في الجملة. لا يلزم أن إقرار الكفار بالرب كإقرار المسلمين. فالمسلم يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وقد يؤمن الكافر في الجملة بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكن عند التفاصيل تجد أن الكفار يجعلون لأصنامهم بعض خصائص الله، كادعاء أنها تنفع وتضر أو ترفع أو تخفض أو تعافي أو تشفي أو نحو ذلك. قال: إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقفي، بيان تفصيل اليوم الآخر بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء قوله: بحتى أنا والساعة كهاتين، جاء عن عدة: سهل بن سعد وعن أبي هريرة وعن أنس وعن جابر، وكلها في الصحيح. وقوله هو الحاشر المقفي، هذا من أسمائه، قد جاء في الصحيح عن عمران عن جبير بن مطعم. بيّن تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه الحجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. الخطاب الجمهوري أن الإنسان يخاطب الناس بما يصلح لهم، فكأن الشرع هنا إنما هو خطاب جمهوري، يتخاطب النبي مع غيره على حسب المناسبة وليس من الله تعالى الله عن قولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغ عن الله. قال: والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال: فيها تحيون فيها تموتون منها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى: لما نجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى، قال تعالى عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة صور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على المعاد فقال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل عن كل سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا إذا كنا عظاما ورفاتا إننا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد. وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم؟ فإن قلتم كان لنا خالقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ المهم أن الله عز وجل قد قرر في كتابه الكريم وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالبعث والنشور سواء بعث الأجساد وما يلي ذلك بيانا شافيا إلا أن بعضهم لا يلتفت إلى دلالة القرآن والسنة فهؤلاء لا يبال بهم. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال. قال وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلنون به بعلل المنقطع وهي قولهم متى هو؟ فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. حتى ولو أخبروا متى هو ما سيستجيبون ولله حكمة في إخفائها حتى لا يقع التسويف للناس ويقع يعني طول الأمد فتقسو قلوبهم. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فالأورام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدرها، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان من قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل شيء عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأولى وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإن كان تام العلم كامل القدرة فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذرون عليه أن يحيي، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. يعني دلالة ظاهرة على أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وأنه يخلق يعني الشيء مما لا يظن. قال ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على مدونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لابد معه من إله ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله المكون كن، فإذا هو كائن كما شاء وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. المهم أن ابن أبي العز رحمه الله لم يكتفي بسوق الأدلة الدالة على البعث والنشور، بل بيّن أنها مناظرة بين ملحد وبين الله عز وجل حيث ألزمه الله الحجة، وهذا أمر طيب حتى يتفطن له المناظر. قال ومن هذا قوله سبحانه وتعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك شد الإباء، كما قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والربطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف يقتضي حكمته وعنايته؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته بأن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمة بحكمته ولا تعجزه عن قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه البيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى قوله تعالى: وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع فأفرد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن عيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدل الإنسان نفسه كان يتحلل ليس في شيء باق، فصار ما ذكره في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. يعني يقول: الآن لو قلنا بأن الله حين يبعث الإنسان يبعث إنسان لم يكن موجود في الدنيا، لكان لازم من هذا يعني أن يكون العذاب والنعيم على بدن ما فعل شيء لا من الطاعات ولا من المعاصي. ولو قيل بأنه يعاد على حجمه الذي كان في الدنيا، أيضا هذا فيه ما فيه، لأن الآخرة أحكامها تختلف عن أحكام الدنيا. يعتبر الرجل السمين ما يزل عند الله جناح بعوضة، والكافر ضرسه مثل أحد. ولكن نقول إن الله يحيي هذه الأبدان ويصرفها على الوجه الذي أراد. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه ركب، أي الخلق، حديث أبي هريرة في الصحيح. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات، أخرجه الطبراني من حديث طويل عن أبي نعيم عن سفيان عن سلم بن كهيل عن أبي الزعراء: ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه. وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك رسائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رأها كبيرة قال: هذه تلك الشجرة، وليست صفة تلك النشأة الثانية مثلا صفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله: جزاء الأعمال، قال تعالى: ملك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الدين الجزاء، والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: جزاء مما كانوا يعملون. وقال: جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. المهم أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم على مسألة بعث الأجساد وأنها تعاد الأجساد، لكن لا يلزم من القول بعودة الأجساد أنها تعود بحجمها الدنيوي، لا يلزم ذلك. بارك الله فيكم.